بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعنة دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. ولو تصرف غابن تصرفا مغيرا للعين فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج. الكلام في المسقط الرابع من مسقطات خيار الغابن، وهو إذا تصرف المشتري المغبون تصرفا مخرجا لما وصل إليه قبل علمه بالغابن. قالوا بأن هذا التصرف يكون مسقطا لخيار غبنه حتى إذا علم بغبنه فيما بعد. وانتهينا من الكلام بالنسبة إلى المغبون، ووصلنا إلى تصرف الغابن قبل علم المغبون بغبنه.
نعم.
هل يكون مسقطا لخيار المغبون أم لا؟ قلنا لا وجه لسقوط خيار المغبون بتصرف الغابن.
نعم.
غاية ما هناك عندما تحدث هكذا مسألة، افرض الغابن هو البائع والمشتري هو المغبون. نعم. فإذا كان المشتري هو المغبون ولكن لم يعلم بأنه مغبون، فتصرف الغابن البائع بما وصل إليه تصرفا إما أن يكون مخرجا، مثل شنو؟ مثل البيع اللازم أو الوقف أو العتق أو لا، مع بقاء الملكية مثل الاستيلاد.
نعم.
ثم بعد ذلك علم المغبون بالغبن فأراد أن يعمل خياره.
نعم.
ماذا يرجع الغابن به على المغبون؟ قلنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول أن يكون الفسخ فسخ المغبون فسخا من حينه، وإلا أصل المعاملة أصل معاملة الغابن تكون صحيحة. الاحتمال الثاني أن يكون فسخ المغبون نعم فسخا لمعاملة الغابن من أصلها. ويمكن الاحتمال الثالث أن يكون فسخ المغبون لا دخل له بالنسبة إلى تصرف الغابن، يعني لم يكن فسخ المغبون فسخا لمعاملة الغابن، لا من حين فسخ المغبون ولا من حين أصل معاملة الغابن، وإنما من واجب الغابن أن يرجع بالبدل إلى هذا المغبون. وهذا القول قواه من؟ الشيخ الأنصاري، وقال بالبدل. ثم قال لا فرق بين المعاملة أن تكون معاملة لازمة أو معاملة جائزة، في كل هذه الفروض تنتقل وظيفة الغابن في الإرجاع إلى البدل بالنسبة إلى المغبون.
نعم.
لذا نقول هذا قسم من تصرفات الغابن. الآن نريد أن نتكلم عن التصرفات من القسم الآخر. مثلا الغابن وهو البائع بحسب المثال باع شيئا على المشتري، والمشتري ما كان يعلم، ثم والغابن تصرف تصرفا مغيما للعين التي وصلت إليه. ثم بعد ذلك، بعد فترة من الزمن، المشتري المغبون علم بأنه مغبون وأراد أن يعمل خياره. بماذا يرجع على الغابن؟ يقول هنا: تصرف الغابن بما وصل إليه يمكن أن يكون بأحد صور ثلاث أو بإحدى صور ثلاث. الصورة الأولى أن تكون تغير العين بسبب تصرف الغابن هو تغير بالنقيصة، وتارة يكون التغير بالزيادة، وتارة يكون التغير بالامتزاج، مزج ما وصل إليه من المشتري بشيء كان يملكه، هو الامتزاج سواء كان يوجب الاستهلاك أو لا يوجب الاستهلاك، يأتي البحث. نأتي إلى القسم الأول أو إلى الصورة الأولى. إذا كان تصرف الغابن موجبا لنقيصة العين، هذا الفرض وهذه الصورة أيضا تنقسم إلى قسمين، لأنه النقيصة التي يحدثها الغابن تارة تكون نقيصة موجبة للأرش، موجبة للأرش، وتارة نقيصة لا توجب الأرش. إذن صارت على فرضين. كل واحدة لها حكمها. أما إذا كانت النقيصة، إذا كانت النقيصة موجبة للأرش، مثل شنو؟ مثلا هذا المشتري إذا كان الغابن والمغبون هو البائع، أفرض هكذا، نزيل المشتري اشترى قماشا بأقل من قيمته من البائع، نزيل المشتري هم بمجرد أن أخذ القماش فصله، قصه لكي يفصله ثوبا، بعدما قصره التفت البائع بأنه كان مغبونا فأراد أن يعمل خياره. لا شك ولا ريب بأنه الغابن وهو المشتري ماذا فعل؟ قد فعل وأحدث نقيصة موجبة للأرش فيما وصل إليه، لأنه قص القماش وفصله. ففي هذه الحالة لا شك ولا ريب بأن المغبون يرجع على الغابن بالنسبة إلى أصل القماش وبالنسبة إلى الأرش النقيصة التي وصلت إليه. هذا بالنسبة إلى النقيصة التي توجب الأرش. وأما إذا كانت النقيصة غير موجبة للأرش، مثل شنو؟ مثلا اشترى شاتم من بائع وهذا المشتري كان غابنا، اشترى أقل من قيمتها، بمجرد أن أخذ الشات قص من صوفها قليلا، صحيح أنه حصلت نقيصة، ولكن هذه النقيصة غير موجبة للأرش. ليش؟ لأنه لا تقلل قيمتها مثلا. ففي هذه الحالة لو التفت البائع بأنه مغبون وأراد أن يعمل خياره، ففي هذه الحالة لا يرجع إلا بأصل الشاة ولا يأخذ شيئا آخرا من ذلك. وكذلك بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى التلف، إذا كان التلف يدخل في الصورة الأولى الذي يوجب الأرش، فعندما البائع المغبون يرجع تمام الثمن وتمام البدل بالنسبة إلى الغابن، فعلى الغابن أن يرجع ماذا؟ تمام المعوض أو المثمن، فمن ضمنه هو الأرش يجب إرجاعه.
نعم.
إذن قلنا إذا كان يوجب الأرش يرجع على أصل الشيء مع أرشه، وإذا لا يوجب الأرش فلا يرجع إلا بالنسبة إلى أصله. ومنه من هذه المسألة فيما إذا كانت هكذا العين مستأجرة، يعني تصرف الغابن بأن أجر العين التي وصلت إليه، مثلا المشتري هو الغابن، اشترى دارا من البائع المغبون، ولكن البائع لا يعلم بأنه مغبون. المشتري الغابن بمجرد أن أخذ الدار أجرها أفرض لمدة سنة، بعد أن أجرها علم البائع بأنه مغبون فأراد أن يعمل خياره، فأرجع الثمن لكي يأخذ الدار وهي العين المثمن، فكانت قد أجرت من قبل المشتري الغابن. هنا ماذا نفعل؟ هنا ثلاثة احتمالات. الاحتمال الأول، يجب على الغابن أن ينتظر إلى أن تنتهي المدة الإجارة ثم يأخذ داره، يعني العين تصل إليه ولكن مسلوبة المنفعة. لماذا؟ نقول لأن المعاملة قبل علم المغبون بأنه قد غبن كانت معاملة شرعية وصحيحة، فإذا الإجارة إنما حصلت في زمن صحة المعاملة وهي قبل علم المغبون بأنه قد غبن، فإذا المعاملة إذا كانت صحيحة تكون الإجارة أيضا صحيحة، فإذا كانت صحيحة إذن الغابن أعمل حقا شرعيا عندما أجرها. كان بإمكانه أن هو يستفيد منها أو يؤجرها إلى غيره، إذن لا يجب عليه أن يدفع شيئا للمنفعة المستوفاة في زمن صحة المعاملة.
نعم.
فإذا في هذه الحالة عندما يعمل البائع المغبون خياره ويرد الثمن تكون العين له، ولكن ينتظر إلى أن تنتهي الإجارة ثم ترجع إليه. هذا احتمال. الاحتمال الثاني بأنه لا، بمجرد أن المغبون يعمل خياره الإجارة تنفسخ. لماذا؟ لأن ملكية الغابن لهذه الدار كانت ملكية متزلزلة، فإذا كانت الملكية متزلزلة ملكية منفعتها أيضا تكون ماذا؟ متزلزلة. فإذا كانت ملكية المنفعة أيضا متزلزلة، بمجرد أن المغبون إذا أعمل خياره وأراد أن يأخذ الدار وانتقلت إلى ملكه، فملكية المنفعة بما أنها متزلزلة أيضا تنتهي.
نعم.
يقول الشيخ بأن هذا القول هو الذي جزم به المحقق القمي، ولكن فيه نظر يستشكل الشيخ الأنصاري بهذا القول. لماذا؟ يقول لا، ملكية المنفعة لم تكن تابعة لملكية العين، قد تنفصل في كثير من الأحيان. مثل شخص أنا أريد أشتري دارك، تقول لي بأنه أبيعك من الآن بشرط
أن تكون منافعها مملوكة لي لمدة سنة. فإذا العين انفصلت عن ملكية المنفعة. نعم. وفي بعض الأحيان العين تكون ملكا لشخص والمنفعة تكون ملكا لشخص آخر مثل الإيجار. إذن لا ملازمة بين ملكية العين وملكية المنفعة حتى تقولون بأن ملكية العين لأنها متزلزلة فإذا ملكية المنفعة أيضا تكون متزلزلة. لا نقول بأنه الملكية العين وإن كانت متزلزلة ولكن ملكية المنفعة مستقرة. ففي هذه الحالة حتى لو أعمل خياره المغبون ورجعت العين إلى ملكه ولكن يبقى إلى أن تنتهي مدة الإجارة. هذا القول الثاني أو الاحتمال الثاني. القول الثالث العلامة ذكر بالنسبة إلى التفاسخ حصلت معاملة دار في مقابل 1000 دينار. تمت المعاملة ثم اختلف فتفاسخ كل واحد منهما أراد التفاسخ. أفرض أنه المشتري عندما اشترى قبل حدوث الاختلاف أجرها لمدة سنة ولكن بعد أن أجرها وقع الخلاف بينهما كل واحد منهما أراد الفسخ فتفاسخ. ففي هذه الحالة العلامة حكم بأن المشتري لأنه كان قد أجر هذه الدار فأجرة المسمى تكون له ولكن عليه أن يدفع أجرة المثل إلى من؟ إلى البائع. إذن أجرة المسمى تكون له لأنه أجرها في وقت كان يملك العين. ولكن الآن عندما حصل التفاسخ يجب عليه أن يدفع أجرة المثل بالنسبة إلى من؟ بالنسبة إلى مالكها الفعلي وهو البائع. فإذا كان بالنسبة إلى التفاسخ قد يكون هذا القول أيضا هو قول للعلامة فيما نحن فيه ولكن الشيخ الأنصاري أيضا لا يقبل هذا القول. يقول لأن هناك كما يأتي في مكانه هناك فرق بين التفاسخ الذي يكون من الجانبين وبين الفسخ من قبل المغبون الذي هو محل كلامنا. لأننا نستطيع أن نقول بفرق بالنسبة إلى التفاسخ لأنه المراضاة من الآن. نعم قد نقول بأن التفاسخ يكون من الآن فصاعدا للمعاملة الباطلة. فلذا لأنه ذاك المشتري قد أجرها في وقت كانت المعاملة صحيحة فإذا يستحق المسمى ولكن لأنه فعلا هي ملك للمشتري ملك للبائع فيجب عليه أن يدفع أجرة المثل. ولكن فيما نحن فيه إنما هو فسخ من طرف المغبون بحيث لو كان يعلم بأنه مغبون قبل أن يؤجرها لما رضي بالمعاملة ولا فسخ المعاملة. إذن الفسخ من جانب المغبون قد نقول بأنه يكشف عن بطلان المعاملة من ماذا؟ من أصل المعاملة لا من حين الفسخ. يمكن الفرق بينهما.
يعني
معاملة
في
الاحتمال
الثاني
باطل من الأساس
من خلاف التزلزل.
أي يعني أنها تكون متزلزلة.
متزلزلة.
نعم. أو بالعكس نقول حتى تكون أنه التفاسخ يكون كاشفا عن بطلان المعاملة من الأساس. ليش؟ لأنه أكو مراضاة بالتفاسخ.
نعم من طرفين.
بخلاف الفسخ وإنما يكون ماذا من الآن فصاعدا تكون المعاملة باطلة.
نعم.
ففي هذه الحالة إذا كانت من الآن فصاعدا إذن الإجارة التي أجرها يكون تكون أجرها الغابن تكون إجارة صحيحة. إذن أكو فرق بين التفاسخ وبين الفسخ، ولكن بهذا التقريب أنه في التفاسخ لأنه تفاسخ من الطرفين يكشف على أن وكأن المعاملة من الأساس لم تكن موجودة.
نعم.
نعم يعني من أصلها تكون باطلة. فإذا كانت باطلة ففي هذه الحالة يجب على الموجر أن يدفع أجرة المثل إلى من؟ إلى البائع المضمون. إلى البائع المضمون. بخلاف ما نحن فيه المعاملة وقعت صحيحة وفترة كانت صحيحة قبل علم المغبون بأنه قد غبن. فترة كانت صحيحة والإجارة تحققت في زمن صحة المعاملة.
نعم.
ففي هذه الحالة الإجارة تكون صحيحة. فإذا كانت صحيحة إذا علم المغبون وأراد أن يعمل خياره يجب عليه أن ينتظر إلى أن تنتهي زمن إجارة الموجر. نزيد هسه إلى هنا نطبق. ولو تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين فإما أن يكون بالنقيصة أو بالزيادة أو بالامتزاج. إذن ثلاثة صور. الصورة الأولى فإن كان بالنقيصة أيضا تشتمل على صورتين، فإما أن يكون نقصا يوجب الأرش وإما أن يكون مما لا يوجبه. فإن أوجب الأرش أخذه مع الأرش، يعني مثلا شنو؟ مثلا كما مثلنا أنه المشتري الغابن اشترى قماشا من البائع المغبون وهو لا يعلم المغبون، فثم فصله قصه. نعم. في هذه الحالة إذا علم البائع الغابن وأراد أن يعمل خياره يأخذ العين عين القماش مع الأرش.
إذا علم البائع
المغبون كما هو مقتضى الفسخ، لأن الفائتة وهو الاختلاف بين القماش المقصوص وغير المقصوص، لأن الفائتة مضمون بجزء من العوض. فإذا رد المغبون تمام العوض وجب على الغابن رد مجموع المعوض، فيتدارك الفائت منه ببدله وهو الأرش. ومثل ذلك ما لو تلف بعض العين، يعني مثلا المشتري كان اشترى طعاما فأكله، ففي هذه الحالة أيضا يجب عليه أن يدفع إذا أراد البائع أن يعمل خياره يأخذ عين الطعام الباقي وبدله بدل المأكول. وإن كان مما لا يوجب شيئا، مثل شنو هذا المثال اللي قلنا، اشترى شاة فقص قليلا من صوفها، ففي هذه الحالة إذا البائع أراد أن يعمل خياره البائع المغبون رده بلا شيء. ومنه يعني من هذا القبيل أنه بالنقيصة ما لو وجد العين مستأجرة، يعني المغبون وجد العين مستأجرة، من الذي أجرها؟ الغابن. فإن على الفاسق وهو المغبون الصبر إلى أن ينقضي مدة الإجارة. ولا يجب على الغاب الذي هو المجر بذل عوض المنفعة المستوفاة بالنسبة إلى بقية المدة بعد الفاسخ. ما يدفع شيء. لماذا؟ لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد والفاسخ. مثل شخص اشترى اشترى بقرة مثلا. نعم. وجعل لكل واحد وذاك المشتري له خيار الحيوان، الآخر هم جعل له زين. فالمشتري في اليوم الأول واليوم الثاني شرب من لبنها من لبنها.
نعم.
أو استفاد من صوفها مثلا اللي فصله، فبعد ذلك في اليوم الثالث البائع عمل خياره، يقولون بأنه ما شربه المشتري شربه من ملكه لأنه كانت ملكا له. غاية ما هناك الملك كان متزلزلا، هنا أيضا كذلك عندما أجرها كان له أن ينتفع من منافعها لنفسه ولغيره، ففي هذه الحالة قد أجرها. واضح؟ لأن المنفعة من الزوائد المنفصلة المتخللة بين العقد وبين الفاسخ، فهي ملك للمفسوخ عليه وهو الغابن. فالمنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق، يعني هذه المنفعة لم تكن مؤقتة بيوم أو يومين. نعم؟ لم تكن مؤقتة بيوم أو يومين، بيستطيع أن يستفيد منها إلى أبد الآبدين. زين، فالمنفعة الدائمة تابعة للملك المطلق، فإذا تحقق في زمان ملك منفعة العين بأسرها. هذا هو الاحتمال الأول. ويحتمل انفساخ الإجارة في بقية المدة. إلى الآن الإجارة كانت صحيحة، ولكن من الآن فصاعدا يعني من حين الفاسخ، ففي هذه الحالة تكون الإجارة منفسخة، لأن ملك منفعة الملك المتزلزل متزلزل. فإذا كانت ملكية أصل العين متزلزلة، المنفعة أيضا تكون متزلزلة. وهو الذي جزم به المحقق القمي فيما إذا فسخ البائع بخياره المشروط له في البيع. وفيه نظر لمنع تزلزل ملك المنفعة حتى وإن كان ملكية العين متزلزلة. ليش؟ لأنه لا ملازمة بين ملكية العين وملكية المنفعة. قد تكون العين مملوكة ولكن لا يملك منافعها فعلا، وقد تكون المنافع مملوكة من دون أن يملك العين. إذن لا ملازمة بينهما حتى تقول بأن الملك ملكية العين لأنها متزلزلة، إذن المنفعة أيضا متزلزلة. نعم، ذكر هذا الاحتمال الثالث. نعم، ذكر العلامة في القواعد فيما إذا وقع التفاسخ لأجل اختلاف المتبايعين أنه إذا وجد البائع العين مستأجرة كانت الأجرة للمشتري المُجر. نعم، عندما كانت في ملكه أجرها ووجب عليه للبائع، يعني أي أجرة كانت الأجرة؟ يعني أجرة المسمى للمشتري المُجر، ووجب عليه للبائع أجرة المثل للمدة الباقية بعد الفسخ. إلى الآن كانت في ملكه والإيجار والمنفعة أيضا كان يستوفيها، من الآن فصاعدا يجب عليه أن يدفع أجرة المثل إلى
المشتري
إلى البائع. زين، وقرره على ذلك شراح الكتاب كلهم هكذا ذكروا. وسيجيء ما يمكن أن يكون فارقا بين المقامين. قلنا بأنه في التفاسخ لأن الرضا بالفسخ من الطرفين يكون ها وكأن المعاملة مفسوخة من بدايتها، بخلاف ما نحن فيه الفسخ من جانب المغبون إنما تكون من حينها، وأما قبل الفسخ تكون المعاملة صحيحة فالإجارة أيضا تكون صحيحة. إذن هناك فرق بين الأمرين. زين، إذن إلى هنا ذكرنا تغيير يعني تصرف الغابن تصرفا مغيرا للعين بالنقيصة. هسه إذا كان هذا التصرف من الغابن تصرفا بالزيادة لا بالنقيصة، هذه الزيادة أيضا تتصور على ثلاثة صور. تارة تكون الزيادة زيادة حكمية، وتارة تكون الزيادة زيادة عينية، وتارة تكون الزيادة حكمية وعينية. كل واحدة منها يذكرها المصنف رضوان الله تعالى على حدة لكي يستفيد الحكمة منها. يقول إذا كانت الزيادة زيادة حكمية وكانت هذه الزيادة موجبة لزيادة القيمة، مثالها شخص اشترى ثوبا فغسله وكواه وصبغه مثلا، نعم زيادة الحكمية أنت تعلم ما هي،
نعم
ما يمكن انفكاكها عن العين. زين، هذه الزيادة عندما غسله وصبغه مثلا وكواه وما شابه ذلك لا شك ولا ريب زادت القيمة. أو لا عبد اشتراه فعلمه الكتابة أو صنعة الخياطة وما شابه ذلك، فهذه زيادات حكمية موجبة لماذا؟
لزيادة
القيمة.
قيمة.
إذن المشتري هو الغابن، هو الذي أزاد شيئا في هذه العين، والبائع هو المغبون ولكن لا يعلم بغبنه بعد أن تعلم هذا العبد مثلا صنعة الخياطة أو بعد أن غسل الثوب علم الغابن البائع فأعمل خياره. زين، ففي هذه الحالة هل يرجع بأصل العين ولا نلاحظ الزيادة أم نلاحظها؟ يقول بأنه لا تلاحظ الزيادة فتكون شراكة، لأنه قد أضيفت في القيمة، تكون شراكة بين المغبون وبين الغابن بالنسبة. مثلا اشترى ثوبا بعشرة دنانير فغسله وصبغه نعم وكواه فصارت قيمة هذا الثوب بخمسة عشر دينار، ثم البائع علم بالغبن فأعمل خياره. ففي هذه الحالة النسبة تكون ماذا؟ النسبة هو الثلث إلى الثلثين. فإذا فرضنا بأنه هذا الثوب الآن عند الغبن نعم كانت قيمته خمسة عشر، ففي هذه الحالة خمس دنانير هي للغابن لأنه قسمة الثلث، ثلث للغابن وثلثين للمغبون. فإذا كانت خمسة عشر كما هي قيمته الواقعية، خمسة للغابن وعشرة للمغبون، إذا بيعت بثلاثين أفرض لأنه النسبة الثلث فعشرة تكون للغابن وعشرين تكون
للمغبون
وهكذا. إذن الغابن يشارك المغبون بزيادة القيمة بحسب النسبة، وأما إذا كانت الزيادة غير موجبة لزيادة في القيمة ففي هذه الحالة، نعم في هذه الحالة إذا فسخ المغبون لا يعطي للغابن شيئا، وإنما يأخذ العين بزيادتها. وأما لو قلت بأن هذا إجحاف في حق الغابن لأنه أزاد شيئا في العين، نقول زيادتها إنما أحدثها عندما كانت في ملكه، في ملك الغابن. ومن أحدث شيئا غير موجب لزيادة قيمتها قد أحدث شيئا في ملكه. الآن عندما أخذ المغبون بهذه المعاملة، أخذ بخياره وفسخ المعاملة، يرجع العين بهذه الزيادة الحكمية، وحسب الفرض لم تكن هناك قيمة زائدة حتى يكون شريكا مع المغبون في العين. هذا فيما إذا كانت الزيادة زيادة حكمية، إلى أن نصل إلى زيادة العين. وإن كان التغيير بالزيادة فإن كانت حكمية محضة، يعني غير مختلطة بالزيادة العينية، مو هي الصورة الثالثة. الصورة الثالثة هي ماذا؟ إذا كانت الزيادة حكمية وعينية. هسه يريد يقول لك بأنه لا، إذا كانت حكمية محضة، فإن كانت حكمية محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة كما مثلنا، فالظاهر ثبوت الشركة فيه بنسبة تلك الزيادة التي حصلت القيمة. كيف نحصل هذه النسبة؟ يقول بأن تقوم العين مع الزيادة ولا معها، وتؤخذ النسبة كما مثلنا. إذا كانت بدون الزيادة، مثلا العبد بدون أن يكون خياطا 100 دينار، مع الخياطة يصير 150 دينار. ففي هذه الحالة النسبة تكون نسبة الثلث إلى الثلثين. أو إذا لا، 100 دينار و200 دينار، النسبة تكون نسبة النصف. فإذا باعوه مثلا، إذا وقتها وقت الفسخ كانت قيمتهم 200، 100 تكون للمغبون و100 للغابن. إذا لا، بيع ب400، ففي هذه الحالة لأنه نسبة النصف فتكون 200 للغابن الذي علمه الكتابة و 200 للمغبون بالنسبة إلى أصل العين وهكذا. ظاهر هناك النسبة معذرة، الظاهر بأنه أصل القيمة مثلا إذا أفرضنا بأنه النسبة كانت الثلث 20 بـ10 أو 10 بـ15، يكون أصل 20 هكذا. المثال شوية هنا بالنسبة بعد النسبة هكذا، نقول افرض انه عبد كانت قيمته، العبد الذي اشتراه هذا الغابن علمه الخياطة، عندما اشتراه زين قبل أن يعلمه الخياطة قيمنا فقالوا بأنه كم؟ 100 دينار. عندما تعلم الخياطة صار 150 دينار.
نعم.
زين. إذا النسبة كم صارت؟
100 و150.
100 و150 يصير الثلث.
50 ثلث. نعم.
زين. هسه بالنسبة إلى هذه 50 نعطي ثلثها للغابن. ثلثها للغابن.
ثلث الزائد هذا.
نعم. والثلثين للمغبون. وإلا أصل العين. أصل العين هي ملك للمغبون. يعني ما أعطينا شيء. فجعلنا كل الزيادة لمن؟ للغابن. إذا أعطينا أفرض أصل 100 فقط للمغبون والخمسين للغابن معنى ذلك أنه لم يكن شريكا بل يكون مالكا لجميع هذه الزيادة. نعم. فإذا هذا الاحتمال هو الأقوى اللي أنا هسه. فإذا تكون النسبة والشراكة بالنسبة إلى هذا المقدار الزائد وهو 50. هنا 50 تكون ثلثين منها للمغبون وثلث منها للغابن. هذا كاحتمال. الظاهر هو هذا
صح.
زين. وإن كان التغيير بالزيادة فإن كانت حكمية محضة كقصارة الثوب وتعليم الصنعة فالظاهر ثبوت الشركة فيه بالنسبة تلك الزيادة بأن تقوم العين معها ولا معها وتأخذ النسبة فتكون الشراكة بالنسبة إلى الزيادة لا بالنسبة إلى العين. ولو لم يكن للزيادة مدخل في زيادة القيمة فالظاهر عدم شيء لمحدثها لأنه إنما عمل في ماله وعمله لنفسه غير مضمون على غيره ولم يحصل منه في الخارج ما يقابل المال ولو في ضمن العين. وصلى الله على سيدنا.